قبل أن نبكي على أطلال الماضي علينا أن نتدبر حكمه وآثاره، وقبل أن نهجو حاضرنا علينا أن نبحث بين أسراره، نبحث بين أوراق الحاضر عن أعلام تحيي من آثار الماضي ما يخدم المستقبل الذي نطمح لبنائه، لعلنا نجد من يعمل بجهد دؤوب لإحياء حضارة قبل أن يطوي صفحاتها النسيان والغفلة.
هنا نقف تقديرا واحتراما لعالم أثنى عليه الغرب والشرق معا، آثر أن يكون في خدمة دينه ووطنه بعلمه، وأن يصغي راضيا لوصية أبيه بأهمية العودة لدياره بعد أن أتم دراسته قائلا له: متى علوت فيهم ومتى ارتفعت مكانتك بينهم، حتى لو أصبحت رئيسهم فلن تكون إلا عبدا لهم. إنه العالم المبرز علي بن المنتصر الكتاني.
من محاسن الأقدار كما يقولون أنني ليلة البارحة أتابع أحد المؤتمرات التي تقام في الرباط هنا في بلاد المغرب، وكان هذا المؤتمر عالميا ضخما يتكلم عن الحلول البديلة لبعض الطاقات الملوثة كالبترول والغاز وغيرها. وبينما قد حططنا رحالنا هنا في فاس والبارحة كنت أتابع هذا الخبر، تذكرت رجلا خرج من هذه البلاد من أرض فاس، يعتبر من أشهر علماء المسلمين في علم الطاقة، وهذا أولا، ثم إنه يعتبر من أشهر علماء المسلمين الذين سعوا إلى جمع كلمة المسلمين في الأندلس وإلى نقل هذه القضية لتكون عالمية بعد أن كانت إقليمية. علي بن المنتصر الكتاني رحمه الله رائد من رواد العلماء في هذا الزمان، ومجاهد من أبرز مجاهديه.
لم يكن علي بن الكتاني كغيره من أقرانه، بل تشبع بحب العلم من أسرة تجيد تقدير العلوم والآداب، فقد كان هذا الشاب الصغير يتحدث 9 لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والأمازيغية والإيطالية والسويدية والألمانية والبرتغالية، حتى حصل على الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة لوزان بسويسرا، ثم نال شهادة الدكتوراه في الطاقة الشمسية وعمره لم يتجاوز 24، فكان بحق عالما فذا وبارزا لم تشهد مثله الكثير من بلداننا العربية.
نحن الآن في جامع القرويين، أشهر جوامع فاس، في هذه المدينة العظيمة مدينة العلم ولد إمامنا وعالمنا علي بن المنتصر الكتاني رحمه الله. ولد هذا الرجل في أسرة شريفة النسب، كريمة الحسب، معروفة بالعلم والصلاح والتقى. في كنف والده الرجل الصالح تربى علي بن المنتصر الكتاني رحمه الله، حفظ القرآن في بعض كتاتيب فاس، ثم رحل مع والده إلى دمشق ودرس في بعض جامعاتها، ثم حبب إليه أن يدرس العلم الحديث، حبب إليه دراسة علم الطاقة، فبرع في هذا العلم ثم تقدم فيه، تقدمت دراساته، رحل إلى أوروبا، إلى فرنسا، إلى أمريكا، درس اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، حتى صار من أكثر الناس علما بهذا العلم، علم الطاقة.
كم من عالم أغلق باب محراب علمه وانصرف عن العالم، لا يشغله سوى تدوين النظرية العلمية ونجاح التجربة المعملية ثم إعلان الإنجازات في المؤتمرات الدولية. إلا أن العالم الدكتور علي بن المنتصر الكتاني من طراز مختلف، فقد كانت دعوته الإسلام وهدفه الأقليات المسلمة، ولذا وضع أحوالها نصب عينيه، فانتقل بين بلد وآخر من أجل تنظيم شؤون الأقليات الإسلامية وحل مشكلاتها،
حتى ألف كتابه المسلمون في أوروبا وأمريكا، وهو كتاب تاريخي أقرب إلى أدب الرحلات، تناول فيه أحوال المسلمين ومشكلاتهم وطرق حلها، ولذلك أراد أن يؤسس مجلسا عاما للمسلمين يمتد لكل إقليم وقارة.
أراد أن يوجه الناس إلى ضرورة استفادة من الطاقة البديلة غير المضرة، فترأس مؤتمرا ضخما هو صاحب الفكرة في مدينة الظهران في حدود سنة 1976، وحضره أكثر من 300 عالم من العالم بأسره، وكتبت في هذا المؤتمر أبحاث وقدمت أوراق ضخمة، وظهر منه كتاب من تأليف علي بن المنتصر الكتاني رحمه الله في علم الطاقة الشمسية، صنفه هو وعالم آخر يقال له جوزيف سوسو، وترجم هذا الكتاب وخرج فيما يقرب من 1800 صفحة. ثم حرص علي بن المنتصر الكتاني رحمه الله على إخراج بعض كتبه في العلم نفسه، فأخرج علم هندسة البلازما، وأخرج علم الطاقة، وغير ذلك من الكتب التي ترجمت إلى لغات أخرى ودرست في العديد من الجامعات.
الأندلس في تكوين العالم علي بن المنتصر الكتاني، حيث يعود اهتمامه بالأندلس إلى جذوره الموريسيكية، وامتدادا لاهتمام والده المنتصر الكتاني بتاريخ الأندلس وحلمه بإحياء الإسلام فيها، فاشتغل علي الكتاني بنشر الإسلام في إشبيلية وقرطبة ومختلف مدنها،
وحرص على إبراز الجانب العلمي والمعرفي في دعوته الإسلام، حتى نجح في تكوين عدة جمعيات إسلامية هناك، ثم حقق حلمه في تأسيس أول جامعة إسلامية في أوروبا، وهي جامعة ابن رشد الإسلامية في إسبانيا. وهذه الجامعة استهدف منها أن يؤسس للدعوة من خلال المسلمين أبناء البلدة أنفسهم لنشر الإسلام والدعوة إلى الله هناك.
عالمنا ارتبط ذكره بالطيران، اقترن ذكره بقلم الحبر، اشتهر أمره بالزجاج. هذا العالم الذي كان له قصب السبق في كثير من الاختراعات والإبداعات، عالم مسلم يحق لكل مسلم أن يحتفل به وأن يشرف بأن يكون هذا الرجل من ملته. عباس بن فرناس عالم يرجع أصله إلى البربر، ولد وعاش في قرطبة، وكان من المقربين للأمراء والخلفاء، كان مقربا لعبد الرحمن الأوسط أو عبد الرحمن الثاني، أحد أمراء بني أمية، وممن اشتهرت دولة بني أمية في زمانه بالعلم.
من الأحلام ما قتل، ومنها ما استدعى الأمل، فهو نموذج متجسد للعالم الذي أفنى حياته لتحقيق فكرة، بل ترك للعلماء من بعده اللبنة الأساسية لواحد من أعظم وأهم الاختراعات التي شهدتها البشرية، وهو الطيران. فهو لا يقل أهمية ولا قيمة عن مخترعي الكهرباء والسيارة والطباعة والهاتف وغيرها من الاختراعات التي أثرت تأثيرا بالغا في حياة البشرية إلى يومنا هذا. حتى وإن تطورت هذه الاختراعات بصورة هائلة، إلا أن الفضل دائما يرجع إلى صاحب الفكرة الأولى الذي بادر بالتجربة وإن اتهمه من حوله بالجنون. إنه العالم الأندلسي الفذ أبو القاسم عباس بن فرناس، ولد في رنداب الأندلس في زمن الدولة الأموية، وعاصر من الأمراء الحكم ابن هشام وابنه عبد الرحمن وحفيده محمدا، وقيل إنه توفي عن عمر يناهز 80 عاما. سيرته تلخص حكمة أنه لا حدود للعلم ولا توقف عن التجربة ولا انتهاء للطموح.
عباس بن فرناس ينبغي ألا يجهل خيره ولا فضله في الطيران. نحن الآن إذا قرأنا في آلة اختراع الطيران ومن اشتهر أمره به ينسب ذلك إلى غير عباس بن فرناس، مع أن عباس بن فرناس هو أول من ابتكر هذه الآلة وأول من حاول هذه المحاولة، ومحاولته في الطيران شهيرة في كتب التاريخ وقد صيغت صياغة مزيفة.
وكأنه يرسم حلمه في السماء، كان دائم التأمل في السماء وطيورها ونجومها وفلكها، فاهتم بدراسة الفلك وحركة النجوم، وكان حلمه الأشهر والأكبر هو حلم الطيران، فكان أول من راوده هذا الحلم. قام عباس بن فرناس بدراسة وتشريح أجنحة الطيور لمعرفة كيف يطير الطائر، لم تكن مجرد رغبة طائشة، وإنما حلم لعالم أثر في البشرية قرونا عديدة. قام بتجارب عدة لمعرفة ثقل الأجسام ومقاومتها وتأثير ضغط الهواء عليها أثناء التحليق في السماء، فقام بكساء نفسه بالريش من الحرير الأبيض لمتانته وقوته. وبعد أن عد جيدا لتجربته وانتهى من دراسته وأبحاثه نظريا، جاء وقت التطبيق. لذا أعلن على الملأ أنه سيطير في الفضاء أمام العامة، وسيكون طيرانه من قصر الرصافة في ظاهر مدينة قرطبة.
فعالم كعباس بن فرناس لم يقتصر علمه على علم الطيران فقط، وإنما جمع علوما شتى. درس علم الطيران، ودرس الفلك، ودرس الهندسة، ودرس الكيمياء، ودرس الطب، ودرس الصيدلة، وهو مع ذلك عالم له دراسة في العلوم الشرعية والعلوم الفلسفية، له دراية في علوم اللغة والأدب، كان ينظم الشعر، يمدح، يرثي. هذا العالم الذي كون له موسوعة من العلم والمعرفة استطاع أن يوظف هذه العلوم المختلفة في اختراعاته وإبداعاته. فعلمه بالرياضيات على سبيل المثال استفاد منه في علمه في الفلك، دراسته في الفلك أهلته لاختراعه في الطيران، اشتغاله بالكيمياء أهله لاختراع لم يسبق إليه، استطاع أن يوظف النبات والتراب في تصنيع الزجاج، فهو أول من صنع الزجاج ونحن نجهل هذا كثيرا. دراسته في علم الكيمياء والطب والصيدلة والرياضيات وهذه العلوم الأخرى أهلته لأن يصنع آلة يستطيع من خلالها أن يكتب، وهي التي جاء بعد ذلك الكتابة بالحبر، ثم تطور هذا كثيرا.
لم يكف بعض فقهاء قرطبة المتعصبين من اتهام عباس بن فرناس بالكفر والإلحاد، واتهموه بالسحر خاصة لاشتغاله بالكيمياء والفلك بل وتجربته في الطيران، إذ كانوا يؤمنون باستحالة أن ينجح الإنسان في الطيران، بل ادعوا أن الطيران تبديل لخلق الله وحكمته. فحرضوا العامة ضد عباس بن فرناس وتعرضوا له، وقاموا بضربه حينما كان يصلي بجامع قرطبة حتى فقد وعيه، فحملوه للقاضي متهمين إياه بأنه ساحر يهذي بكلمات غير مفهومة، ولكن القاضي وجد أمامه عالما فذا، وأن اتهامه بالكفر والزندقة ينافي العقل والمنطق، فبرأه من هذه التهمة.
قضى ابن فرناس حياته في العلم في بلاط بني أمية، ومات في حياة محمد بن عبد الرحمن الأموي بعد حياة مليئة بالعلم. ولنا أن نتساءل الآن، هل كانت سيرة عباس بن فرناس هذه سببا في أن يهمل ذكراه فلا نجد من يذكره أو يدين له بفضله؟ قلما نجد من أبناء المسلمين من يعرف عباس بن فرناس، قلما نجد في بلاد المسلمين من تخصص جزءا من مؤسساتها التي لها عناية في جانب الابتكار والاختراع في مجال الطيران أو غيره من تذكر عباس بن فرناس.
نحن من كاظمة نعبر البحر لطيب الأندلس، حنت الروح إلى قبلة الشوق وقصد الملتمس، طاف المطاف بنا والفتح مر هنا، طاف المطاف بنا والفتح مر هنا، ريح العبير لنا والمجد عمسنا.